بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
وقفنا بارك الله فيكم في اللقاء الذي مضى، كنا نتكلم عن الوجه التاسع، ووقفنا في هذا الباب، أعني في الوجه هذا، في الوجه التاسع، بعد أن تكلمنا قلنا أنه الكلام عليه من فقرات. الفقرة الثانية انتهينا من ألف أو الأولى منها. الفقرة الثانية تتعلق بشرط الإمام أحمد في مسنده، بشرط الإمام أحمد في مسنده، لأنه ذكر رحمه الله هنا في الفرع الأول، أقول في الفرع الأول من الفروع التي ساقها في مبحث الحديث الحسن، أن مضان الحديث الحسن، وذكر ثم قال وأما مسند أحمد إلى آخر كلامه. فأقول بارك الله فيكم فيما يتعلق بمسند الإمام أحمد. قال الحافظ أبو موسى المديني في كتابه خصائص المسند، ولم يخرج، أي أحمد، ولم يخرج إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته، دون من طعن في أمانته. فالحافظ المديني أبو موسى يرى أن الإمام أحمد لم يخرج إلا عمن ثبت عند الإمام أحمد صدقه وديانته ولم يطعن في دينه، ولم يطعن في دينه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال رحمه الله: نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة، نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي، مثل نسخة كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن أبيه عن جده، وإن كان أبو داود يروي في سننه منها، فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه، أجود من شرط أبي داود في سننه. وقال أيضا، أعني الإمام شيخ الإسلام رحمه الله، قال في منهاج السنة: وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده، بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند ألا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، ألا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك، أي فيما يرويه، ما هو من هؤلاء الرواة ما هو ضعيف، وشرطه في المسند مثل شرط أبي داود في سننه، مثل شرط، فهو مقارب، وإن كان يرجحه في ماذا؟ في قاعدة جليلة أنه أجود قليلا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية، قال أبو موسى: وقال ابن السماك: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: جمعنا أحمد بن حنبل، حنبل يقول: جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله، وقرأ علينا المسند، وما سمعه منه غيرنا، وقال لنا: هذا كتاب جمعته من 750,000 حديث، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة، وإلا فليس بحجة. قال رحمه الله، أعني الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: هذه الحكاية ذكرها حنبل في تأريخه وهي صحيحة بلا شك، لكن لا تدل على أن كل ما رواه في المسند فهو صحيح عنده. فالفرق بين أن يكون كل حديث لا يوجد له أصل في المسند فليس بحجة، وبين أن يقول كل حديث فيه فهو حجة، يعني فرق بين العبارتين وبين التعبيرين، وكلامه يدل على الأول ولا يدل على الثاني. كلام أحمد الذي قاله لحنبل ولصالح ولعبد الله يدل على الأول ولا يدل على الثاني. يقول ابن القيم: وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد وقال في الصحيحين أحاديث ليست في المسند، وأجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بعينها وإن خلا المسند عنها فلها أصول ونظائر وشواهد، أي في الصحيحين، إن لم تكن هي الألفاظ لكن معانيها وشواهدها موجودة في الصحيحين. وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند أصل ولا نظير فلا يكاد يوجد البتة. ولهذا سيأتي التعليق على أن عد مسند أحمد أنه دون منزلة السنن أو الجامع للترمذي، هذا محل نظر، فهو إذا كان أجود من أبي داود أو مقارب فهو أعلى رتبة من مسند من جامع من الترمذي رحمه الله. أقول: المنقول عن أبي موسى المديني آنفا من كتابه خصائص المسند، نعم، نقله أيضا وذكره الحافظ في النكت وابن الجزري في المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد. قال الحافظ ابن الجوزي في صيد الخاطر: فصل، مسند الإمام أحمد فيه الصحيح وغيره. قال رحمه الله: كان قد سألني بعض أصحاب الحديث هل في مسند أحمد ما ليس بصحيح؟ يقول ابن الجوزي مجيبا: قلت نعم. قال: فعظم ذلك على جماعة، عظم هذا الجواب على جماعة ينسبون إلى المذهب، يعني أنهم حنابلة وأنهم من أصحاب أحمد، فحملت أمرهم على أنهم عوام، على أنهم إيش؟ عوام، يعني هم منسوبين من أهل العلم لكنهم عوام. وقد استشكل، أقول والشيء بالشيء يذكر، استشكل بعض الناس أني قلت في أحد اللقاءات أو كررت في أكثر من لقاء أني قلت أن بعض أنه يوجد في طلبة العلم عوام، استشكل بعضهم، وقد بينت وجه العامية في هذا، صحيح. وهنا الحافظ ابن الجوزي رحمه الله يصف من ينسب إلى العلم وأنه من أصحاب أحمد أنهم حمل أنهم لم يفهموا ولم يدركوا كلامه على أنهم ماذا؟ عوام، لا يدركون هذه المعاني. قال رحمه الله: فحملت أمرهم على أنهم عوام وأهملت فكر ذلك، تركته ما اشتغلت بهم، وإذا بهم قد كتبوا فتاوى، فكتب فيها جماعة من أهل خراسان منه أبو العلاء الهمذاني يعظمون هذا القول، كيف تقول في مسند أحمد أحاديث ضعيفة، ويجرمون، يعظمون هذا القول ويردونه ويقبحون قول من قال من قاله. فبقيت دهشا متعجبا وقلت في نفسي: وا عجبا، صار المنتسبون إلى العلم عامة أيضا، وما ذاك إلا أنهم سمعوا الحديث ولم يبحثوا عن صحيحه وسقيمه، وظنوا أن من قال ما قلته تعرض للطعن فيما أخرجه أحمد، وليس كذلك، فإن الإمام أحمد روى المشهور والجيد والرديء، ثم هو قد رد كثيرا مما روى أحمد مما روى في مسنده ضرب عليه ولم يقبل به ولم يجعله مذهبا. أليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ مجهول، أي حديث مجهول؟ ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفه أبو بكر الخلال رأى أحاديث كثيرة كلها في المسند، وقد طعن فيها أحمد. قال: ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسألة النبيذ، قال: إنما روى أحمد في مسنده ما اشتهر ولم يقصد الصحيح، يعني لم يقصد أن يجمع الأحاديث ماذا؟ الصحيحة ولا السقيم، لم يقصد الصحيحة ولا السقيم. ويدل على ذلك أن أبا عبد الله ابن أحمد يعني قال: قلت لأبي ما تقول في حديث ربعي بن حراش عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز ابن أبي رواد. قال: قلت نعم. قال: الأحاديث بخلافه. قلت: فقد ذكرته في المسند. عبد الله يقول له: قد ذكرته فين؟ في المسند. قال، يعني مجيبا لابنه: قصدت في المسند المشهور، فلو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أروي من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسير، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. قال القاضي: وقد أخبر عن نفسه أحمد كيف طريقه في المسند، فمن جعله يعني المسند أصلا للصحة فقد خالفه، أي خالف أحمد، وترك مقصده انتهى. أقول هذه القصة بارك الله فيكم المروية عن الإمام أحمد ذكرها أبو موسى المديني في خصائص المسند، فقال: ذكر أبو العز ابن كادش أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه، المقالة الأخيرة هذه فذكرها، ثم قال المديني أبو موسى معلقا: هذا ما أظنه يصح، لأنه كلام متناقض، لأنه يقول: لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو يقول في هذا الحديث بخلافه، يقصد حديثا معينا قد ذكره، وإن صح فلعله كان أولا ثم أخرج منه ما ضعف، لأني طلبته هذا الحديث طلبته في المسند فلم أجده. ورد الإمام ابن القيم على أبي موسى المديني في كلامه هذا في كتابه الفروسية، وبين هناك وجه عدم التناقض في كلام الإمام أحمد ها هنا. وأقول عموما هذه القصة في إسنادها أبو العز أحمد ابن عبيد الله ابن كادش، وهو متهم ليس بثقة، متهم ليس بثقة.
ثم إن هذا الرجل من شيوخ أبي موسى المديني، أبو العز أحمد بن عبيد الله، من شيوخ أبي موسى المديني. وأبو موسى المديني توفي سنة 81 و500، وابن كادش توفي سنة 56 و500، ولم يذكر ابن كادش من بينه وبين عبد الله بن أحمد، لم يظهر من بينه وبين عبد الله ابن أحمد، إذ بينهما نحو من 3 قرون، فدون ذلك ها مسافة تنقطع دونها أعناق المطي. بارك الله فيكم. الفقرة الثالثة من الوجه التاسع: ما مدى صواب قول الحافظ أبي موسى المديني؟ علمنا فيما مضى أن الإمام أحمد شرطه أن لا يخرج من طعن في دينه وأمانته، ولا هو متهم بالكذب ولا هو كاذب عنده، وأن شرطه أجود أو مثل شرط من؟ أبي داود. ننتقل إلى مسألة ذكرها أبو موسى المديني أيضا في خصائصه، فنقول: ما مدى صواب قول أبي موسى ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده قد احتاط فيه إسنادا ومتنا، ولم يورد فيه إلا ما صح عنده، إلا ما صح عنده؟ فهذه المقولة دالة على أن ما سكت عنه الإمام أحمد في مسنده هو صحيح عنده، وصحيح عنده. أجاب عن هذه المقالة، أجاب عن قول أبي موسى هذا أو ما اقتضته مقالته، الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية، فقال: هذه المقدمة لا مستند لها البتة، بل أهل الحديث كلهم على خلافها، والإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحيح ولا التزمه، وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها، أي حكم عليها بإيش؟ بالنكارة. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله يرحمك الله أمثلة على ما قرره هنا، أنه نعم في مسنده ذكر عدة أحاديث سئل عنها بعينها ضعفها وإيش؟ وأنكرها. ذكر أمثلة نحو من 20 مثالا من كلام من الأحاديث التي في المسند وتكلم عليها الإمام أحمد رحمه الله، وهي عنده إما غير صحيحة أو منكرة ونحو ذلك من العلل. ثم قال معلقا عند آخر حديث منها مثل به، قال: وهذا الباب، وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه، أي لو تتبعنا الأحاديث التي أوردها في مسنده وتكلم عليها، قال: لجاء كتابا كبيرا. والمقصود أنه ليس كل ما رواه وسكت عنه يكون صحيحا عنده، وحتى لو كان صحيحا عنده وخالفه غيره في تصحيحه لم يكن قوله حجة على نظيره، وبهذا يعرف وهم الحافظ أبي موسى المديني في قوله إنما أخرجه أو ما خرجه الإمام أحمد في مسنده فهو صحيح عنده، فإن أحمد لم يقل ذلك قط، ولا قال ما يدل عليه، بل قال ما يدل على خلاف ذلك. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. ثم ذكر كلام أبي العز الذي مضى وبينا ما فيه. الوجه الرابع، الأمر الرابع أو الفقرة الرابعة: هل في المسند حديث موضوع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين، ليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين الذي التي يعتمد عليها في الأحاديث، لا في الصحيحين ولا في كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد.
عطلانة هذه لماذا؟ بس خلنا حتى لا عدل هنا عندنا خلاص، انا ساعتي عندي.
يقول رحمه الله: لا في الصحيحين ولا في كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره، وإنما وجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون، بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب. وإن وصف حديثه بأنه كذب لكنه لم يتعمد ماذا؟ الكذب. فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره، بخلاف من يتعمد الكذب، فإن أحمد لم يروي في مسنده عن أحد من هؤلاء. إذن أحمد رحمه الله على قول شيخ الإسلام لم يخرج حديثا موضوعا تعمد صاحبه الكذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الغلط أو الذي أخطأ فيه صاحبه وقيل عنه بأنه موضوع أو كذب فهذا موجود، فهذا ماذا؟ موجود. قال: ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمذاني والشيخ أبو الفرج بن الجوزي، تنازع هل في المسند حديث موضوع؟ قال: فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع، وأثبت ذلك أبو الفرج، وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة، ولا منافاة بين القولين، بين من نفى وبين من إيش أثبت. فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل، بغض النظر تعمد أو لم يتعمد. وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وحصل من أبي الفرج بن الجوزي أن أدخل جملة من تلك الأحاديث في كتابه إيش؟ الموضوعات، ناقشه فيها بعض الحفاظ كالحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، وأقام رحمه الله الأدلة على أنها أي هذه الأحاديث لم تبلغ حد الوضع أو درجة الوضع. قال الحافظ رحمه الله في مقدمة كتابه المذكور: أما بعد، فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة، وهي في المسند الشهير، وهي إيش؟ في المسند الشهير للإمام الكبير أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل الحديث في القديم والحديث، والمطلع على خفاياه، المثير لخباياه، عصبية مني عصبية مني لا تخل بدين ولا مروءة، وحمية للسنة لا تعد بحمد الله حمية الجاهلية، بل هي ذب عن هذا المصنف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم، وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه. فهو إن تعصب إنما تعصب بالحق لا بالباطل، نعم، وانتصر للحق لا للباطل. وضح بارك الله فيكم. وقال أعني الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تعجيل المنفعة، قال رحمه الله: ومسند أحمد ادعى قوم فيه الصحة وكذا في شيوخه، وصنف الحافظ أبو موسى المديني في ذلك تصنيفا، والحق أن أحاديثه غالبها جياد، والضعاف منها إنما يوردها في المتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد أخرجها، ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا، وبقي منها بعده بقية، لأنه إملاء، المسند إملاء، فأعاد عليه فضرب على ما رآه يستحق الضرب، ورحمه الله بقي يقول بعده إيش بقية لم يأتي عليها رحمه الله. قال: وقد ادعى قوم أن فيه أحاديث موضوعة، وتتبع شيخنا الحافظ، شيخنا إمام الحفاظ أبو الفضل يعني العراقي، من كلام ابن الجوزي في الموضوعات 9 أحاديث أخرجها من المسند وحكم عليها بالوضع، وكنت قرأت ذلك الجزء عليه، ثم تتبعت بعده، بعد من؟ بعد العراقي، من كلام ابن الجوزي في الموضوعات ما يلتحق به، فكملت نحو 20، ثم تعقبت كلام ابن الجوزي فيها حديثا حديثا، فظهر من ذلك أن غالبها جياد، وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها، بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعا إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي في دفع ذلك، وسميته القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. انتهى كلامه رحمه الله من تعجيل ماذا؟ المنفعة. وهنا أنبه قبل أن أنتهي إلى أن في المسند، مسند الإمام أحمد، هناك زيادات من زيادات ابنه عبد الله، لكنه زياداته هذه يرويها عن غير أبيه، وهي مميزة لمن له ممارسة بهذا الكتاب، وكذا هناك زيادات زادها الراوي عنه أبو بكر القطيعي راوي المسند عن عبد الله. نعم، تفضل. إذن حق الإمام، مسند الإمام أحمد، نعم، حق ماذا؟ أنه أعلى من هذه المراتب، بارك الله فيكم. نعم.
قال الثاني: إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بالصدق والستر، فروي حديثه من غير وجه قوي وارتفع من الحسن إلى الصحيح، والله أعلم.
نعم، هذا الوجه العاشر، سنتكلم على هذا الفرع الثاني، وهو الوجه العاشر في هذا المبحث، وهو ما يعرف بالحديث الصحيح لغيره، الصحيح لغيره. يريد رحمه الله هنا أن يبين أن الحديث الذي وصف راويه بأنه خف ضبطه قليلا، إذا ما ورد هذا الحديث، إذا ما ورد، نعم، من طرق متعددة، فإن هذا الحديث يرتقي من ماذا؟ من درجة الحسن لذاته إلى درجة الحديث الصحيح لغيره. وكانت هذه الطريق أو هذه الطرق المقوية له إما مثل ذلك في الرتبة أو أعلى منه ماذا؟ قليلا، أعلى منه ماذا؟ قليلا. قال الحافظ ابن حجر في النزهة: وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبطه. تجمع هذه يدل على أن الضبط الذي قصر أو قصر منه ارتفع قليلا. قال: قصر به ضبطه لأن الصورة للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد وإذا تعدد أطلق عليه أنه إيش. طيب، هل دائما حديث من قيل حتى ولو لم يأتي حديث له تعدد طرق؟ انتبه، قد يأتي فيحكم الأئمة على حديث راويه قيل فيه أنه صدوق أو صالح، صالح الحديث ونحو ذلك من العبارات، وتجد أنه لم تتعدد طرق الحديث، ومع هذا يحكم الأئمة لحديثه بالصحة. هل هنا نقول أن القاعدة تخلفت؟ لا، أو الأمر هذا لا، ليس كذلك، لأننا نقول أن راوي الحديث الحسن أو الراوي الذي يقال عنه أنه صدوق حديثه في درجة ماذا؟ الحسن. لماذا قيل فيه صدوق؟ خف إيش؟ ضبطه قليلا. هل يعني ذلك بالضرورة أنه دائما هو خفيف الضبط؟ هل يعني ذلك بالضرورة أنه دائما خفيف الضبط؟ بمعنى، ألا يمكن أن يحتمل أنه في رواية حديث رواها على الصواب لم يخف ضبطه؟ يمكن ولا لا؟ يمكن. ومن هنا يوجه تصحيح الأئمة لحديثه وهو فرد، أنه في هذا الحديث لم يخف ضبطه وإنما ماذا؟ ارتفع ضبط، خاصة إذا كان قد روى هذا الحديث ممن هو يعد في أثبت الناس عمن روى عنه وأوثقهم فيه. فهمتم هذا؟ نعم، تفضل.
قال الثالث: إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر وصار حسنا، وكذا إذا كان ضعفها لإرسال زال بمجيئه من وجه آخر. وأما الضعف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره، والله أعلم.
هذا بارك الله فيكم هو الوجه الحادي عشر، وهو الكلام عن الفرع الثالث في هذا المبحث، وأرجو بارك الله فيكم أنكم تعيروني سمعكم قليلا أو كثيرا، مو قليلا بارك الله فيك، وتنتبهوا معي، لأن هذا الفرع يتعلق بمسألة ماذا؟ تقوية الحديث الضعيف، مسألة التقوية، مسألة تقوية الحديث الضعيف. وكم يأتي الأسئلة: هل يتقوى؟ لا يتقوى؟ يأتي ما يأتي، ونجيب وحين قد أجبنا وقد بينا في غير موطن، أليس كذلك؟ فانتبه معي بارك الله فيك، ما نريد أن نكرر كثيرا. أقول بارك الله فيكم، أقدم بمقدمة تمهيدية بين يدي الكلام عن هذا المبحث، وفيها شيء، أعني الكلام في هذا الوجه شيء من الدقة والطول ما يجب أن تستصحب معه الذهن الثاقب. فهم تبارك الله فيك. أقدم بمقدمة أو مهد بتمهيد: علم الحديث على ماذا يعتمد؟ قال الناظم السيوطي في ألفيته: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. طيب، علم الحديث ذو قوانين إيش؟ تحد، يدرى بها أحوال متن وسند. إذن علم الحديث يعني علم أصول الحديث هو يتوصل به إلى معرفة المقبول من المردود، وهذا التوصل ذو قوانين إيش؟ تحد، يدرى بها أحوال متن، إذن له تعلق بالمتن وله تعلق بإيش؟ بالأسانيد، الرواة، الرجال. واضح؟ لماذا هذه القوانين؟ قال: فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول وإيش؟ والمردود. هذا لنخرج في النهاية بالحديث صحيح أو ليس كذلك. فهمت؟ طيب، ما هو السبيل؟ ما هو إيش السبيل لتحقيق ذلك المقصود؟ ما هو السبيل لتحقيق ذلك المقصود؟ قال: فذلك الموضوع والمقصود. ها؟ لا سبيل إلى تحقيق ذلك والوقوف على ذلك إلا على تحقيق أمر الاعتبار. باب ماذا؟ الاعتبار، وهو تتبع الروايات. الاعتبار سبرك ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه. إذن يعتمد على التتبع والسبر والنظر وعرض الروايات بعضها على بعض لمعرفة مواطن الاتفاق والاختلاف ونحو ذلك. بالاعتبار يعرف الصحيح من الضعيف، وبه يتوصل إلى معرفة حال الرواة جرحاً وتعديلاً. فمثلا الراوي الذي يروي أحاديث كثيرة ثم لما يعارض حديثه بحديث غيره من الثقات نجده يتوافق ويتفق مع الثقات في أحاديثهم، يوافقهم، فهذا يحكم عليه بأنه ثقة. نعم، وإذا ما كان يروي أحاديث ويكثر منه المخالفة وتكثر منه ماذا؟ المفارقة، فيحكم عليه بماذا؟ بالضعف ونحو ذلك مما يستوجبه حاله، مما يستوجبه ماذا؟ حاله. كذلك كثرة المخالفات والإغراب، يغرب عن بعض الأحاديث، عن بعض الرواة، ويتفرد عن بعض أصحاب الطبقات العليا من الرواة والحفاظ بما لا يعرفه المعروفون من أصحابهم، ضعف ورد خبره في ذلك، وتكون كما قلت يكون ذلك بحسب وقدر الموافقة وماذا؟ والمخالفة. يدل على هذا قوة الضبط وخفته، ضعفه وماذا؟ ومتانته. وهكذا مما يدل على أهمية باب الاعتبار وعناية الأئمة به أنهم بذلوا في تحقيق الاعتبار الغالي والنفيس والنفس، بل طافوا البلدان وجابوا الأقطار ورحلوا إلى الأشياخ هنا وهنا وهنا ليحصلوا وينظروا ويتأكدوا من صحة ماذا؟ هذا الحرف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيميز الحديث تمييزا فلا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يصح، ولا ينفو عنه ماذا؟ ما صح. وضح؟ أعطيك مثلا ومثالا أعطر سمعك به، أخرجه الإمام ابن حبان في مقدمة المجروحين، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في الرحلة وفي الكفاية، ومثله البيهقي في القراءة خلف الإمام، أن نصر ابن حماد الوراق قال: كنا قعودا على باب شعبة جالسين ينتظرون إيش؟ خروجه. ينتظرون خروج من؟ شعبة. كنا قعودا على باب شعبة نتذاكر إلى أن يخرج، ما يضيع الوقت في الكلام الفارغ. فقلت، وهو يذاكر أصحابه: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال: كنا نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجئت ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه، فسمعته يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر الله إلا غفر له. هذا حدث به من؟ عقبة ابن عامر. فقلت: بخن بخن. فجذبني رجل من خلفي، عقبة يقول، فالتفت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: الذي قبل أحسن. فقلت: وما قبل؟ ما هو الذي قبل هذا فأحسن؟ قال: قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. رأيت؟ قال نصر ابن حماد الوراق، هو يتذاكر مع أصحابه فذكر لهم هذا الإسناد وهذا الحديث، يقول نصر: فخرج شعبة من بيته، ها؟ فخرج شعبة فلطمني، طربه، لطمه، ثم رجع فدخل، فتنحيت في ناحية أو من ناحية، يعني أخذ في خاطره، جنب كذا على جنب، أخذ مكان، ها؟ أخذ في خاطره لماذا ضربه. ثم قال: ثم خرج، يعني من؟ شعبة. فقال: ما له يبكي بعد؟ ليش يبكي هذا معتزل هكذا ويبكي؟ فقال له عبد الله بن إدريس، كان أحد الحاضرين ينتظرون خروج شعبة، قال: إنك أسأت إليه بالضرب باللطم. فقال شعبة: انظره أو أنظره أو انظره ماذا يحدث، انظره ماذا يحدث. الآن هو غضب أني إيش؟ لطمته، ولا يدري بماذا يحدث، يكذب على رسول الله أو يتقول على رسول الله، أيهما أشد، اللطم أو أن يرجع عن هذا التحديث؟ انظره ماذا يحدث. إن أبا إسحاق حدثني بهذا الحديث، يقول شعبة، حدثني إيش؟ بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، قال شعبة يقول: فقلنا لأبي إسحاق: من عبد الله بن عطاء هذا؟ الذي تحدثنا عنه؟ قال فغضب من سؤالهم. يقول شعبة: ومسعر بن كدام حاضر معنا، يعني في مجلس أبي إسحاق. قال فقلت له، أي لمسعر، أي من؟ مسعر رحمه الله. قال فقلت له: لتصححن لي هذا. أنت تدري بصاحبك هذا، صحح لي. من هذا؟ عبد الله بن عطاء. لتصححن لي هذا أو لأحرقن ما كتبت عنك. أحرق كل الذي كتبت عنك، ما أرويه، لأن الآن الحراسة والأمانة تقتضي أنك تبين لي. أو لأحرقن ما كتبت عنك، لا أروي عنك يا مسعر ولا حرف واحد. فقال مسعر: عبد الله بن عطاء بمكة، يعني هو مكي. تريد أن تعرفه؟ هو من؟ مكي. قال شعبة: فرحلت إلى مكة، كان أيام الحج. قال فرحلت إلى مكة لم أرد الحج، أردت الحديث. فلقيت عبد الله بن عطاء فسألته عن هذا الحديث، فقال: سعد بن إبراهيم حدثني، حدثني بهذا الحديث سعد بن إبراهيم. فقال لي مالك بن أنس: سعد بالمدينة. تريد أن تعرف سعد؟ اذهب إليه. فين؟ في المدينة. سعد بالمدينة لم يحج العام، هذا العام ما حج، ليس هو في الحج. قال شعبة: فرحلت إلى المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم فسألته، فقال: الحديث من عندكم، يعني من جهتكم. زياد بن مخراق حدثني، أي به. قال شعبة: فلما ذكر زيادا قلت: أي شيء هذا الحديث؟ بينما هو كوفي، إذ صار مدنيا، إذ صار بصريا، هكذا هنا وهنا وهنا. قال شعبة: فرحلت إلى البصرة فلقيت زياد بن مخراق فسألته، قال: ليس هو من بابتك، أي من حدثني بالحديث ليس هو على شرطك يا شعبة، ليس هو من بابتك. قلت: حدثني به. قال: لا ترده. قال: قلت: حدثني به، أنا ما أعطيك عهد، حدثني حتى أعرف أميز. قال: حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: فلما ذكر شهر بن حوشب قلت: دمر علي هذا الحديث. ذكره لشعبة دمر الحديث علي، لو صح ذكره لشهر دمر الحديث، لو صح لي مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. انتهى المراد، انتهى ماذا المراد؟ انظر إلى هذه الرحلة، يعتبر بالحديث ليميز ما صح مما لم يصح ويحقق في ذلك، بارك الله فيكم. وكانوا بارك الله فيكم، كان الأئمة رحمهم الله يحرصون على تمييز الأحاديث وضبطها حتى لا يحصل فيها إخلال بأن يجعل رجل مكان آخر ونحو ذلك مما قد يرد ويدخل في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في كتاب المجروحين لابن حبان رحمه الله أن الإمام أحمد بن حنبل رأى يحيى بن معين في زاوية بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، معه صحيفة يكتبها صحيفة معمر عن أبان عن أنس، حفظها وهو إيش صار يسجلها. هو في زاوية في ركن هناك مبتعد، فإذا يقول أحمد فإذا اطلع عليه إنسان، يعني جاء إنسان يريد أن يرى ماذا يكتب يحيى كتمه، لا يريد أن يراه، فقال أحمد له أنت تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ أنت تعلم يا يحيى أن هذه صحيفة إيش موضوعة لا تصح. فلو قال لك قائل، يقول أحمد له أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على هذا الوجه، ينكر عليك، يعني ليش تتكلم فيه وتكتب حديثه؟ فقال يحيى انظر، قال رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس وأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة. قال حتى لا يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا، يعني ثابت البناني، معمر عن ثابت عن أنس، الله أكبر، من أصح الأسانيد، يبدل ويغير، فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له كذبت، إنما هي أبان لا ثابت، لا ثابت. إذن يحرصون على التمييز والحفظ لما يميزون حتى لا يدخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، سواء في المتون أو في ماذا؟ في الأسانيد. ولأجل هذا بارك الله فيكم ما كانوا يتعجلون ولا يستعجلون في الحكم على الأحاديث، ولا يتسرعون في إطلاق الأحكام هكذا جزافا بالمكاييل كما يحدث اليوم، بل يستصحبون مع هذا عدم الاغترار بظاهر الإسناد، ويأخذون في نظرهم لهذه الأحاديث يأخذون الوقت كله ويستنفذون الوسع والطاقة ولا يستعجلون، لأن حراسة السنة أهم عندهم بارك الله فيكم. كل هذا لتمييز الأحاديث. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: من الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها، شوف، من الأحاديث ما تخفى إيش علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد. ثم أسند رحمه الله عن الإمام علي بن المديني شيخ الصنعة وإمامها أن علي بن المديني قال: ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة. بعد 40 ماذا؟ سنة. شوف هذا الزمن الطويل، هو فيه عجلة من أمره علي بن المديني؟ ليس في عجلة، لكنه لما كان يسأل عن تلك الأحاديث التي لم يدرك علتها ما بالضرورة أن يجيب، ليس بالضرورة أن يجيب، يسكت ويتأمل بارك الله فيك. ولهذا قال الإمام ابن أبي حاتم في العلل: وسمعت أبي وسئل عن حديث رواه منصور ابن سقير أو سقير عن موسى ابن أعين عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل لا يكون من أهل الصوم والصلاة والزكاة والحج حتى ذكر سهام الخير كلها. قال: فما يجزى يوم القيامة إلا قدر عقله. قال أبي: سمعت ابن أبي الثلج يقول: ذكرت هذا الحديث ليحيى ابن معين فقال: حديث هذا حديث باطل، لا تنعس، ما في مكان للنعاس هنا، لا تنعس. قال: حديث إيش؟ باطل، إنما رواه موسى ابن أعين عن صاحبه عبيد الله بن عمرو عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع، أي أسقط، فرفع إسحاق من الوسط، فقيل موسى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال أبي، قال أبي: وكان موسى وعبيد الله بن عمرو صاحبان يكتب بعضهما عن بعض، وهو حديث باطل في الأصل. وافق أبو حاتم ابن معين على الحكم عليه بماذا؟ بالبطلان. قال: قيل لأبي: ما كان منصور هذا؟ إيش كان يعمل؟ قال: ليس بقوي، كان جنديا وفي حديثه اضطراب. يقول ابن أبي حاتم، انظروا إلى هذا، يقول ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الرحيم بن شعيب قال: حدثني ابن أبي الثلج قال: كنا نذكر هذا الحديث ليحيى ابن معين سنتين أو ثلاثة، سنتين أو ثلاثة، نسأله عن نراجعه فيه، وهو يقول باطل 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 باطل، كلما يسألونه يقول عنه إيش؟ باطل، ظاهره الاستقامة، الحديث يقول هو إيش؟ فيقول هو باطل ولا يدفعه بشيء، بس يقول هو إيش؟ باطل. قال: حتى قدم علينا زكريا ابن عدي فحدثنا بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمرو عن إسحاق ابن أبي فروة فأتيناه فأخبرنا، قلنا: يا أبا زكريا، جاءنا رجل فحدثنا هذا الحديث وذكر إسحاق ابن أبي فروة، فقال: هذا بابن أبي فروة أشبه منه بعبيد الله بن عمرو، لذلك أقول أنه باطل. ها؟ شفت كيف؟ هم سنتين ثلاثة يراجعوه، ما في داعي للاستعجال. قال ابن حبان رحمه الله في المجروحين معلقا، قال: هذا خبر الذي مضى خبر مقلوب، تتبعته مدة، تتبعته إيش؟ مدة، لأن أجد لهذا الحديث أصلا أرجع إليه، فلم أره إلا من حديث إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر، وإسحاق ابن أبي فروة ليس بشيء في الحديث، وعبيد الله بن عمرو سمع من إسحاق ابن أبي فروة، فكأن موسى ابن أعين سمعه من عبيد الله بن عمرو في المذاكرة، ومعروف أنه في المذاكرة يصير تسمح. قال: عن إسحاق ابن أبي فروة فحكاه، فسمعه منصور بن سقير أو سقير، فسقط عليه إسحاق ابن أبي فروة، لأنه ضعيف هذا منصور، سقط إسحاق ابن إيش؟ ابن أبي فروة. وواو عمرو، عبيد الله ابن عمرو، سقطت، ما أسقط إسحاق وأسقط إيش؟ الواو من عمرو، فصار عبيد الله ابن عمر العمري المصغر الثقة، ها؟ أسقط، سقط عليه إسحاق وواو عمرو. انتبه، في النسخة المطبوعة من المجروحين هذه عن دار ماذا؟ عن دار هذا التحقيق زايد، فيها خلط وتقديم وتأخير وسقط منها كذا عمر وعمر ابن عمر ابن عمر خربطة ما أتقن اللفظ، لكن في نسخ الكتاب المخطوطة هكذا قال: فسقط عليه إسحاق بن أبي فروة وواو من عمرو، فصار عبيد الله بن عمر عن نافع ما شاء الله استقام عنده الحديث. عرفتم بارك الله فيكم؟ إذن كانوا يصبرون ولا يتعجلون وينظرون ويتأملون ويميزون ويمضون في ذلك الوقت الكثير. ومن مسالكهم أيضا في باب تحقيق معنى الاعتبار معارضة حديث الرجل بغيره، لذا كانت الناس ترجع إليهم وتسألهم عن أحاديثهم لوثوقهم بهم، فهم أئمة حراس للدين والسنة بارك الله فيكم. في سؤالات ابن محرز ليحيى بن معين، سؤالات ابن محرز ليحيى ابن معين، قال ابن معين: قال لي إسماعيل بن علي، قال لي إسماعيل ابن علي يوما، ويعرف أن الإمام يحيى بن معين إمام في النقد عارف به، قال له إسماعيل: كيف حديثي؟ يعني أنتم ماذا تقولون في حديثي يا نقاد؟ ما كيف حديثي يعني عندكم؟ قلت: أنت مستقيم الحديث، أنت مستقيم إيش؟ الحديث. فقال لي: وكيف علمتم ذاك؟ كيف علمتم أني مستقيم الحديث؟ قال: قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس، عارضنا أحاديثك بأحاديث الناس، رأينا ها ورأيناها، عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة، فرأيناها إيش؟ مستقيمة. فقال: الحمد لله، صار يحمد الله أنها مستقيمة وأنه وافق الناس في الرواية. يقول يحيى: فلم يزل يقول الحمد لله الحمد لله ويحمد ربه حتى دخل دار بشر بن معروف أو دار أبي البختري وأنا معه أبدا، طول الوقت هو يحمد الله أنه أحاديثه مستقيمة وأنه عند أهل الحديث مرضي. رأيت كيف عرفوا؟ بأن عارضوا هذه الروايات بروايات الآخرين. وقال الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: رأيت في كتاب كتبه عبد الرحمن ابن عمر الأصبهاني المعروف برستة من أصبهان إلى أبي زرعة، كتب له عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني إلى من؟ إلى كتابا، هذا رآه ابن أبي حاتم، قال بخطه. ماذا قال عبد الرحمن لأبي زرعة؟ قال له: وإني كنت رويت عندكم عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فقلت يا أبا زرعة، يعني فقلت لما أنا رويت هذا الحديث عندكم، فقلت أي لي وللحاضرين: هذا غلط، هذا الحديث إيش؟ غلط، الناس يروون عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن أبي هريرة. قال عبد الرحمن هذا الأصبهاني رستة، قال فوقع، يكتب في الكتاب، قال فوقع ذلك من قولك في نفسي، يعني أخذ كيف تغلطني، كيف تغلطني، وقع ذلك في إيش؟ في نفسي، كما فعل نصر بن حماد الوراق لما لطمه من؟ شعبة، وقع في نفسي، بكى وانزوى، وهذا وقع في نفسي حز. قال فلم أكن أنساه أنك خطأتني في هذا الحديث، لم أكن إيش؟ أنساه حتى قدمت، يعني رجعت إلى بلدي ونظرت في الأصل الذي كتبت فيه هذا الحديث، فإذا هو عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت. فإن خف عليك، يعني هو يكتب إليه يعترف بهذا الذي جرى بينهم ويثبت صواب ما قلت، قال فإن خف عليك، يعني إن كان لا يثقل عليك أبلغك هذا الكتاب، فإن كان خف عليك فأعلم أبا حاتم عافاه الله ومن سألك من أصحابنا فإنك في ذلك مأجور إن شاء الله، أي أني رجعت عن تلك الرواية إلى الرواية الصواب التي غلطتني فيها، فإنك في ذلك مأجور إن شاء الله، والعار خير من النار. العار أي أن ينسب إلي أني وهمت، هذا شيء من العار، أحب خير من النار أن يتوعد الإنسان من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب علي إلى آخر الحديث الوعيد الشديد. بارك الله فيكم. لهذا تجد أن الأئمة يجرحون النقاد، يجرحون الراوي الذي لا يبالي بماذا؟ بالخطأ إذا ما رجع، إذا راجعوه ولم يرجع عاند ركب راسه، يسقطونه على أم رأسه ويردون حديثه ولا يقبلونه. فإذا ما راجعوه فرجع لم يسقط، لكن إن راجعوه فعاند سقط. فمن ذلك أيضا ما أخرجه الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله بسند صحيح في الجرح والتعديل عن عبد الرحمن بن مهدي قال قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، يعني من أصحابهم، يعني تفرد وأغرب، وإذا أكثر الغلط يترك حديثه، وإذا اتهم بالكذب يترك حديثه، وإذا روى هذا والشاهد حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه، هذا كلهم أصابوا، أنت رويت حديثا غلطا فلم يتهم إيش نفسه فيتركه طرح حديث، يعني طبعا هو يتهم نفسه إذا ما رجع، وما كان غير ذلك فروي عنه. وقال أبو حمزة السهمي في سؤالاته للدارقطني سألت أبا الحسن الدارقطني عمن يكون كثير الخطأ، يعني كيف نتعامل مع هذا الذي يكثر الخطأ، قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط، وإن لم يرجع سقط، وإن لم يرجع إيش سقط. قال الإمام ابن معين رحمه الله ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته، إلا إيش سترته، وأحببت أن أزين أمره، يعني أني أنصحه يرجع أحسن من أني إيش أظهر الرد عليه، وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه، مراعيا له أراجعه لعله كذا، هو يحفظ عن كذا، ما يقول أنت أخطأت أنت وهمت، ها يعني لعله يراجع نفسه فيرجع، ولكن أبين يقول له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذاك وذلك وإلا تركته. انتبه، ليس معنى قول الإمام يحيى تركته يعني خليته شان يروي ما شاء ولا أبين الغلط، لا، يريد بقوله وإلا تركته هو المعنى الذي أشار إليه إمام شعبة لما سئل عمن يترك حديثه، يعني يكون متروك الحديث، يعني يتعامل مع الرجل الذي بين له الخطأ ولم يرجع بأن يكون متروكا عند يحيى، فهمت؟ هذا هو الظن بالأئمة جميعا حراس السنة رحمهم الله، واضح؟ جاء بارك الله فيكم في تهذيب الكمال أن الحاكم أبا عبد الله قال سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة وقيل له لما رويت عن أحمد ابن عبد الرحمن بن وهب وتركت سفيان بن وكيع؟ قال لأن أحمد بن عبد الرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عن آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس إذا حضر العشاء، فإنه ذكر أنه وجده في درج أو في درج من كتب عمه في قرطاس. وأما سفيان بن وكيع فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها، يقول ابن خزيمة وكلمناه، يعني أن يرجع، انتبه هذا وراق السوء الذي عندك، فلم يرجع عنها، فاستخرت الله وتركت الرواية عنه. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا تمهيد إلى مسالك الأئمة رحمه الله فيما يتعلق بها تحقيق هذا الأمر. باب ماذا؟ الاعتبار والنظر والصبر والبحث. هذا يعني النطفة مما كان ونبذة بارك الله فيكم. يلي بعد هذا التمهيد مسألة ما يصلح في باب الاعتبار وما لا يصلح. هذا الأمر مسألة ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح قائم على أمرين أو على قسمين، على قسمين. قسم الأول متعلق بالراوي وصلاحيته في هذا الباب وصلاحيته في هذا الباب، أعني باب ماذا؟ باب الاعتبار، بمعنى أن لا يكون الراوي قد بلغ الدرجة ماذا؟ الشديدة في الوهاء والسقوط، لم يبلغ درجة شديدة في الوهاء والسقوط، كمثل الذي يكذب في حديث الناس الذي يعبر عنه بالمتهم أو السارق أو شديد الغفلة ونحو ذلك، أو فاحش الغلط ونحو ذلك، مما لا يصلح حالهم في باب ماذا؟ الاعتبار. الكذاب، المتهم بالكذب، فاحش الغلط، كثير الغفلة، لا يصلحون في باب ماذا؟ الاعتبار. لماذا؟ لرجحان جانب الخطأ في روايتهم، رجحان جانب ماذا؟ الخطأ في ماذا؟ في رواياتهم. يقول الإمام مسلم في مقدمة الصحيح في هؤلاء: وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث، متهم، وإخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية، إلى أن قال: فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك، لأنه كتم غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها، يعمل بها، أو يستعمل بعضها، ولعلها هذه الأخبار المروية عن أولئك ممن لا يصلح في باب الاعتبار، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. واضح؟ هذه الدرجة، درجة الذين يعتبرون في باب الاعتبار، الحافظ الذهبي له تصوير نفيس يقرب لك ماذا؟ يقرب لك المعنى. له تصوير ماذا؟ نفيس في رسالته ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، فقال: أقرأ عليكم كلامه بعد أن ذكر الطبقات، قال رحمه الله والرواة، قال: ويبين حال من هو في الثقة والتثبت كالاسطوانة. نعم، قبل هذا قال: وفي هذا الوقت وقبله صنفت، يعني في طبقات الرواة الذين تقدم ذكرهم، ذكر 166 من الرواة، ثم قال: وفي هذا الوقت وقبله صنفت المسانيد والجوامع والسنن، وجمعت كتب الجرح والتعديل والتأريخ وغير ذلك. وبين حال من هو في الثقة والتثبت، يعني في هذه الكتب، كتب الجرح والتعديل والتواريخ ونحوها، بين حال من هو في الثقة والتثبت كالاسطوانة. هذه اسطوانة متينة، كيف؟ قوية. بين حال من هو في الثقة والتثبت كالاسطوانة، ومن هو في الضعف واللين كالريحانة، يدور هكذا ويدور هكذا. ها؟ فمنهم من هو العدل الحجة كالشاب القوي المعافى، ما في أمراض، شاب إيش؟ قوي معافى. ومنهم من هو ثقة صدوق كالشاب الصحيح المتوسط في القوة، أو قوي مرة، يعني إذا قوي ماشي حاله طيب. ها؟ ومنهم من هو صدوق أو لا بأس به كالكهل المعافى، اللي بلغ 40 فما فوق. ها؟ ومنهم الصدوق الذي فيه لين كمن هو في عافية لكن يوجعه رأسه أو به دمل، فيه شيء إلا يعني، ها، مشغول رأسه يعوره ولا كذا دمل ولا جرح، دائما يتحسس وينظر، يعني ما في نقاء وصفاء من كل وجه، في شيء يكدر عليه. قال: ومنهم الضعيف الذي تحامل ويشهد الجماعة محموما، به مرض لكن يأتي يتهادى بين الرجلين حتى يقوم فين؟ في الصف، محموم به مرض، ولا يرمي جنبه، لا يتكئ على غيره، لكنه يقف يهادى لكنه يقف وحده. ها؟ قال: ومنهم الضعيف الواهي كالرجل المريض في الفراش، وبالتطبيب إذا جاء الطبيب وأعطاه العلاجات إن شاء الله بإذن الله ترجى عافيته وبرؤه، بس يأخذ وقت. ها؟ قال: ومنهم الساقط المتروك كصاحب المرض الحاد الخطير، يعني الذي لا يرجى إيش؟ برؤه. وآخر حاله كحال من سقطت قوته، خلاص وهنت قوته وأشرف على التلف. وآخر من الهالكين في عداد الموتى، غيبوبة ولا يدري عن رأسه من قدمه ولا شيء، كالمحتضر الذي ينازع. وآخر من الكذابين الدجالين، شوف، وآخر من الكذابين ماذا؟ الدجالين. هذا التصوير بارك الله فيكم للحافظ الذهبي رحمه الله، يقرب لك المعنى. ها؟ يقرب ماذا؟ من الذي يتقوى، من الذي يتقوى. إذن خلاصة تقسيم الحافظ الذهبي هذا، نقول أن هذه الأوصاف المذكورة، يرجى ما يرجى، يتهادى، ضعيف، محموم، أنها ترجع إلى قسمين اثنين. القسم الأول، نعم، القسم الأول، نعم، من يمكن علاج حديثه، قسم يمكن علاج حديثه، ممن هو مريض يرجى إيش؟ برؤه. ما تكلم على الأسطوانة ولا على الشاب المتعافي، الصدوق والثبت انتهينا منهم، نتكلم عن الضعفاء. جيد، إذن يمكن علاج حديثه ويرجى برؤه، طبعا هذا تبع لحاله، ينظر بحسب حال مرضه. فهذا إذا جاء ما يعضده ويقويه وجاءه الطبيب أعطاه العلاجات وقواه أو كان أحسن حالا يرجى إيش؟ برؤه. الثاني، من لا سبيل إلى علاج حديثه ولا طريق إلى ذلك. لماذا؟ لتمكن المرض منه مما أشرف به على الهلاك والاحتضار، فلا يرجى برؤه، فلا يرجى إيش؟ برؤه. عرفنا إذن هذا القسم الذي يتعلق بماذا؟ بالراوي ومدى صلاحيته في هذا الباب. ننتقل للقسم الثاني، ما يتعلق بالرواية نفسها. ذلك أن لا يكون راوي هذه الرواية بلغ درجة الضعف كما قلنا الشديد من المتهمين ونحوهم، وإنما نشأ ضعفه من قبل سوء حفظه، ساء حفظه يسيرا ونحو ذلك، أو كان المتن حصل فيه أنه ماذا؟ إرسال أو تدليس ونحو ذلك من أنواع الانقطاع التي لها تعلق بالإسناد أو لها تعلق بماذا؟ بمباحث المتن. فهمتم؟ بارك الله فيكم. وكذلك الراوي الذي وقع فيه أو وقع منه اختلاط. وهنا بارك الله فيكم ننبه أو أنبه على أمرين مهمين. الأول، الخطأ الذي يقع في الرواية أو الراوي على قسمين، خطأ محتمل وخطأ راجح. فالأول، الخطأ المحتمل أو المحتمل، ما معنى محتمل؟ يعني يحتمل الصواب ويحتمل ماذا؟ الخطأ. فبما أنه يحتمل الصواب، من كان الخطأ في جانبه يحتمل هذا وهذا فهو الذي يصلح في باب الاعتبار، كالمنقطع والمرسل والمدلس وها، لاحتمال ماذا؟ الاعتبار، الصلاح والقوة. جيد، بمعنى يدخل في باب الاعتبار، في باب الاعتضاد. الثاني، الخطأ الذي هو راجح، هذا لا يصلح في باب الاعتبار لأنه خطأ، لأنه ماذا؟ خطأ. وعليه فمن المهم لطالب العلم، طالب الحديث، أن يعلم أن الخطأ مهما كان موضعه وأين كان موضعه وممن كان وقعه، يعني سواء كان الخطأ وقع في الإسناد أو وقع الخطأ في المتن، واضح؟ متى تحقق الخطأ سواء في المتن أو في الإسناد فلا يصح النظر إليه في هذا الباب، في باب ماذا؟ في باب الاعتبار. يقول الحافظ ابن حجر متعقبا كلام الحافظ ابن الصلاح، ماذا قال ابن الصلاح؟ قال رحمه الله في معرفة أنواع علم الحديث، الحديث: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت ممن ضعفه يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ، من ضعف حفظ راويه، مع كوني من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف ولتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. علق الحافظ ابن حجر في النكت على كلام الحافظ ابن الصلاح فقال بكلام النفيس، قال: لم يذكر، يعني ابن الصلاح، للجابر ضابطا يعلم منه متى يصلح أن يكون جابرا أو لا. والتحرير فيه أن يقال إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما، يحتمل أنه صواب ويحتمل كما قلنا الاحتمال منه محتمل ومنه إيش راجح، فمتى إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد، فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبر، وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر. وأما إذا رجح جانب القبول ليس من هذا الباب. لماذا؟ بل ذاك في الحسن الذاتي لا يدخل في هذا. صحيح؟ واضح؟ لذا شرط رحمه الله في النزهة في التقوية أن يكون الراوي توبع بمثله أو من هو فوقه أو بمن هو إيش فوقه. وسبقه إلى هذا ابن سيد الناس رحمه الله في أجوبته هذه. نقف عند هذا، عند كلام الحافظ هذا، بارك الله فيكم، ونتم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على رسول الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.